رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وأسبوع ينقضي من رمضان، ربع الشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا. ورمضان الصيام عبادة عظيمة تعين على التخلق بالأخلاق الحسنة، ومن ذلك العفو والصفح، لأنك تتذكر مباشرة، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فهو لا يرد الصاع صاعين ولا صاع، لا يرد صاعا ولا صاعين، وإنما يرد كما قال الله ادفع بالتي هي أحسن. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم، مرة يذكر نفسه ومرة يذكر خصمه. فإذا العفو والصفح من الأخلاق الكريمة ومن موجبات المغفرة. ألم يقل ربنا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم؟ أليس الجزاء من جنس العمل؟ والله أجدر بالعفو، فإذا عفا عبده فإن الله يعفو عنه، ومن صفح لله صفح الله عنه، ومن غفر لأخيه المسلم غفر الله له. والله يعامل العباد بما يعاملون به أنفسهم في العفو والصفح، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما قال كم، فمن عفا عمن أساء إليه وغفر له ذلك ولم يعاقبه عليه وهو قادر ابتغاء وجه الله، فأجر عفوه على الله. وعندما يقول على الله فإن ذلك شيء عظيم لا يعلم قدره إلا الله، فهو الذي يثيبه على ثوابه. مثل الصيام، يعني الصيام العفو يشبه الصيام في هذا، لما قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولما قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولما قال في الهجرة فقد وقع أجره على الله. هذه أشياء عظيمة. ولا يزيد الله العبد بالعفو إلا عزا ورفعة، كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه مسلم. أفضل أخلاق المؤمن العفو كما قال الحسن، درجة الحلم والصبر على الأذى والعفو عن الظلم من أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. يبلغ الرجل بالعفو ما لا يبلغه بالصيام والقيام كما قال شيخ الإسلام. وقد ذكر الله تعالى من صفات المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ميمون بن مهران جاءت جاريته يوما بطبق فيه مرقة حارة وعنده أضياف، فعثرت فصبت المرق عليه. يعني ماذا نتوقع من السيد إذا سكب عليه عبده مرقة حارة أمام الضيوف؟ مباشرة قالت الجارية يا مولاي استعمل في قول الله والكاظمين الغيظ. قال قد فعلت، كظمت غيظي. قالت اعمل ما بعده والعافين عن الناس. قال قد عفوت عنك. قالت الجارية والله يحب المحسنين. قال أنت حرة لوجه الله. بعض الناس يدخل الجنة في موقف، بعض الناس يغفر له في حادثة. يعني مثل هذه شيء عظيم، شيء عظيم، يعني الانتقال مرتبة الغيظ العظيم إلى اعتاق، هذا لا يفعل إلا المستجيبون لله ورسوله. رمضان شهر العفو والصفح لما قال الصيام جنة يعني وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، رواه البخاري ومسلم. لا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء، اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، وارحم من أساء إليك، لعل الله أن يعفو عنك، اللهم اعف عنا واغفر لنا وتجاوز واصفح يا كريم. إلى فقرتنا التالية.
تطبيق هدى وبينات، شارك معنا من خلال أرسل سؤالا المخصصة لاستكمال أسئلتكم واستفساراتكم للشيخ محمد صالح المنجد. المسابقة، يمكنك الإجابة على سؤال اليوم من خلال التطبيق وفيه يعلن اسم الفائز. البث المباشر لحلقات برنامج هدى وبينات، ويمكنك مشاهدة واستعراض الحلقات السابقة. حمل تطبيق هدى وبينات مجانا على نظامي أبل وأندرويد، أو حمل التطبيق من خلال الباركود الظاهر أسفل الشاشة.
من مؤلفات الشيخ محمد صالح المنجد، زاد الصائم. لصوص رمضان يحاولون قطع طريق العبادة على الناس وإفراغ الشهر الكريم من مضمون التقوى، والواجب مقاطعة القنوات التي تعرض ما لا يرضي الله، ملء الوقت بالعبادات ما أمكن، والاجتماع مع الأهل على ما يرضي الله، نشر البدائل الطيبة والوسائل المباحة للتعليم والتذكير، التأكيد على معنى قوله لعلكم تتقون. زاد الصائم.
من إنتاج مجموعة زاد، الآن حمل نسختك من تطبيق الإسلام سؤال وجواب. يحتوي هذا التطبيق كامل محتوى موقع الإسلام سؤال وجواب من الفتاوى والتوجيهات التي تهم كل مسلم. التطبيق يعمل على أجهزة الآيفون والآيباد وأجهزة الأندرويد. أكثر من 12 لغة عالمية. تحديث يومي للفتاوى. يقدم التطبيق خدمات نشر المحتوى، تصنيفات علمية متعددة لسهولة التوصل إلى المعلومة، إمكانية استعراض الفتوى بأكثر من لغة، إنجليزي، فرنسي، إسباني، عربي، تركي، صيني، إيغوري، أردو، هندي. سارع بتحميل نسختك المجانية من متجر أبي ستور ومتجر أندرويد، واستخدم التطبيق مع توفر الإنترنت وبدونه.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع طلب العلم. مما لا شك فيه أن طلب العلم يحتاج إلى تنقل وأخذ عن الشيوخ، حضور الدروس. ومن هنا كانت سنة عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم الرحلة في طلب العلم، كما كانت سنة عند الأنبياء، كما رحل موسى عليه السلام في طلب العلم وأخذ عن الخضر وقال له بكل أدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الرحلة في طلب العلم تساعد على التحصيل كثيرا، وإذا كان علم فرض لا يمكن تحصيله إلا بالرحلة، قبل وجود الاتصالات كان الناس يرحلون من أجل الاستفتاء عن مسألة واحدة. فإذا كان علم فرض قال العلماء لا يحصل إلا بالرحلة، وجبت الرحلة ويأثم ولا لو لم يرحل. والله سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، نفر ورحل وسافر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولما قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولما قال من سلك سبيلا يلتمس فيه علما، هذه الرحلة تدخل فيه بلا شك. ولذلك يا إخواني نحن يعني لابد أن نشكر الله عز وجل أن هي لنا وسائل الاتصالات. الآن الاتصال يغنيك عن الرحلة، قبل عصر الاتصالات لابد تنتقل أنت بجسدك لتصل إلى المقصود. كان أهل القرى يأتون البلد أو المدينة التي فيها العالم، إذا ما كان عندهم عالم أهل البادية يأتون إلى المدينة ليسألوا العالم. وقد يرحل الواحد من بلد إلى بلد، وعلماء الحديث ماذا فعلوا؟ الآن بالاتصالات وبالفضائيات صارت يعني صار الاتصال سهلا، أين الجهد السابق؟ ومع هذا ما نقول إن الرحلة قد ألغيت فوائدها، لا، لا زال إلى الآن فوائد الرحلة في طلب العلم عظيمة. قلنا الرحلة قد تكون واجبة، قد تكون مستحبة إذا كانت للزيادة من علم ليس بفرض، وقد تكون طبعا مكروهة أو محرمة إذا كان يضيع فيها واجبات، أوجب أشياء، أوجب يترك يعني أولاده للهلاك أو للضياع، وقد يكون قائما على أبوين شيخين كبيرين ونحو ذلك. ولذلك العلماء تكلموا في قضية يعني متى يرحل، يقولون إذا استقصى يعني الأخذ عن شيوخ بلده، وأيضا ما كان له ما كان عليه حق يضيع في البلد إذا تركه، وقضية أن يخلص لله ولا يبتغي الشهرة. وكان العلماء طبعا متفرقين في البلاد والأمصار، ليسوا مقيمين في مكان واحد، فكان من أراد أن يحوي علم هذا وهذا وهذا ويضم إليه علم هذا وهذا وهذا ويأخذ عن هذا ويحتاج إلى الرحلة، فبالرحلة يلقى الطالب العلماء ويسمع منهم، يعلو سنده، ينوع المشايخ، يجدد النشاط، يضبط الفهم، تزداد الخبرات. كما قال الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وليس هناك شيء أشرف من أن يرحل الإنسان في طلبه من العلم، لأنه سبيل الوصول إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. والسائحون كما قال عكرمة طلبة الحديث: الذين يسيحون في الأرض ويرحلون ويسافرون لطلب الحديث. والعجيب اليوم يعني أن الناس يسافرون في السياحة وتغيير الجو من أجل الحر ومن أجل كذا ومن أجل الفرجة والآثار وثم في طلب العلم أو في جواب مسألة أو الاستفتاء تجد تقصيرا عجيب. قال الشعبي طبعا هذا زمن التابعين: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفع فيما يستقبله من عمره رأيت أن سفره لا يضيع. ما هو كثير. الرحلة في طلب العلم شرف، وموسى عليه السلام لما رحل المسافة الطويلة ولقي النصب وما قعد عند بني إسرائيل، مع أنه كان يعلمهم ويرشدهم، لكن هو أيضا لابد له من زاد وأن يتعلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، ولو أستمر حقبا سنين طويلة حتى أحصل بغيتي. الصحابة رحلوا. مالك بن الحويرث قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أو في رواية اشتقنا أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم الحديث، رواه البخاري ومسلم. الرحلة في طلب الحديث سنة متوارثة عن السلف. جابر بن عبد الله قال: بلغني عن رجل سمعه حديث بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس يعني الصحابي، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، قال ابن عبد الله، قلت نعم، فخرج من السرعة والفرحة يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراتا غرلا يعني غير مختونين. الحديث وفي كيف اقتصاص العباد من بعض يوم القيامة وبالحسنات والسيئات. أبو أيوب الأنصاري رحل من المدينة إلى عقبة بن عامر في مصر، فقال له أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله يوم القيامة؟ قال نعم، فكبر أبو أيوب وحمد الله ثم انصرف. رواه أحمد وهو حديث صحيح. التابعون يقول سعيد المسيب كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، أخبارهم عجيبة. قال أحمد بن حنبل لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، رحل إلى اليمن، رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة، وجمع أمرا عظيما يعني علما كثيرا. وقال مكحول عتقت بمصر يعني كان عبدا، فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه، ثم أتيت الشام فغربلتها. ومكحول سكن الشام لكن جمع علما غزيرا من علماء ومحدثي البلدان. قال أبو العالية كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم نرضى حتى ركبنا المدينة فسمعناها من أفواههم. شعبة بن الحجاج ركب شوف من العراق يعني عد على البصرة على الكوفة على بغداد على الشام على مكة على المدينة على من أجل حديث واحد. والله شوف نحن الآن نأخذها باردة هانئة يعني في الكتب مجموعة هم تعبوا في تحصيلها وجمعت وطبعت ثم جعلت في الأجهزة بلمسة زر تستخرج الحديث الذي رحل فيه سلفك ومن أجله أنت بلمسة زر. هو شهور يرحل بين البلدان حدثني فلان عن فلان عن فلان. اليوم يا جماعة شتان بين من يسافر إلى مكة والمدينة لتحصيل العلم أو الحج أو العمرة وبين من يسافر إلى الأمصار في فساد ضياع أوقات إهدار أموال مجرد كذا فرجة. ليه؟ أين الهمم؟ أين الهمم؟ قال أبو حاتم الرازي خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، الفرسخ 5544 مترا 5.5 كيلو في 1000 5000 وأكثر من 600 كيلو على رجليه. قال لم أزل أحصي حتى زاد على 1000 فرسخ تركته، تركت العد. سرت من الكوفة إلى بغداد ما لا أحصي، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين يعني الأحساء إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة. البحرين منطقة من البصرة إلى عمان، من البصرة إلى عمان. وقال ركبنا البحر وكنا 3 أنفس وكانت الريح في وجوهنا فبقينا في البحر 3 أشهر وفني ما كان معنا من الزاد حتى خرجنا إلى البر فمشينا 3 أيام لم نأكل شيئا ولا شربنا حتى ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والإعياء. فسقط أحدنا مغشيا علي فتركناه ومشينا فضعفت وسقطت مغشيا علي ومضى صاحبي وتركني فأبصر سفينة فلوح بثوبه إليهم فجاءوا فسقوه وأخذوا بيده فقال لهم الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم فأركبونا وأحسنوا إلينا فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا نقاها حتى استعادوا الصحة كله في طلب العلم في طلب الحديث وصبروا على الأخطار وعلى قطع الطريق وعلى نفاد الزاد وعلى الحر وعلى ونحن الآن يا جماعة موجودة في الأجهزة وعاجزين نقرأ يقول متابعة مسلسلات كأس العالم فرجة طيب طلب العلم علم الكتاب والسنة وعندك الإنترنت والاتصالات والقنوات وتيسرت السبل. قال الشاطبي يتحدث عن أخذ العلم عن العلماء وحضور مجالسهم هذه خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم يشهدها كل من زاول العلم والعلماء فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها بهذه الحضرة عند العالم إذا حضر. هذه من فوائد مجالسة العلماء يفتح الله على الطالب أشياء ويتأدب بأدب العلماء ويقتدي بهم ويسألهم ويفهم عنهم والشرح يأتي مثل المفتاح للقفل كلام العالم في الشرح يأتيك مثل المفتاح للقفل يمكن سنوات ما كنت تفهم الكلمة ولا المسألة ولا الدليل والآن من جرب ثني الركب في حلق العلم عرف الفرق الهائل بين فضل وبركة الحلقة وبين مجرد أن يفتح كتابا. بعض الناس الآن يقولون نرحل الجامعات الإسلامية لطلب العلم نقول جميل جميل وفي تعليم عن بعد لمن لا يستطيع أن يرحل لكن المسألة تحتاج إلى سماع وقراءة وصبر وجلد وسؤال وحفظ مراجعة هذه العلم هذا بركة العلم هذا فضل أم من قليل يستغفر لهم من في البحر ومن في الجحر. والناس يقولون ما في وقت ويش ليش الأوقات عندك تضيع بلاي ستيشن إكس بوكس هذه في وقت أفلام مسلسلات في وقت ساعة ونص مباراة في كأس العالم ولا في غيره وإذا في تمديد أشواط إضافية ما أدري كم تصير يمكن ساعتين ولا كم في وقت. ومسألة أنه نطلب علما ونقرأ تفسيرا وشرح حديث ومسألة فقهية ونسأل ونستفتي ونتابع هذا ما في وقت عجبا 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 عجبا. ولذلك لابد أن نعطي الدين أهمية لابد أن نعطي الشريعة اهتماما. وهذا التحصيل للعلم يرفع الله به صاحبه وهذه الرحلة في طلب العلم وتحمل المشاق في ذلك لها عند الله أجر عظيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفقه الذين أراد بهم خيرا إنه سميع مجيب. أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
في الأرض آيات وفي بلدانها عبر بقين لأهل كل زمان ومضت حضارات وأخرى لم تزل في سائر الأقطار والبلدان وحوادث التاريخ فيها عبرة لذوي البصائر من بني الإنسان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. والمدينة التي نتحدث عنها من بلاد المغرب العربي الإسلامي في هذه الحلقة هي مدينة عظيمة تاريخية علمية، طنجة. طنجة، وما أدراك ما طنجة؟ في شمال المغرب على ساحل البحر الأبيض المتوسط عند مضيق ذلك الجبل الذي عبر منه المسلمون ومقابلة الشاطئ الأسباني الذي لا يبعد عنها سوى نحو 17 كيلومترا، طنجة من أقدم مدن المغرب. قيل كان فيها القرطاجنيون والرومان وغيرهم، ولكن جيوش الفتح الإسلامي قد دخلتها. وبالرغم من احتلال الأسبان والبرتغال والإنجليز لطنجة ونزول إمبراطور الألمان غليوم الثاني وإلقاء الخطاب الشهير، لكن طنجة بقيت مدينة مسلمة. وقد تعاقبت عليها احتلالات من أهميتها، ومن أواخرها أسبانيا حتى عادت إلى المغرب سنة 1956 ميلادي. فيها آثار تدل على قدم ورسوخ وعمق الوجود الإسلامي فيها، وهي من أغنى المدن اليوم من حيث الدخل المغربية. ولما فتح المسلمون مصر في عهد عمر بن الخطاب سنة 20 للهجرة، وبدأ الفاتح الأمير عمرو بن العاص في غزو بلاد المغرب، عمرو بن العاص هذا فضله عظيم على أهل الإسلام، لأنه هو فاتح مصر وفاتح الشمال الأفريقي، وكان يرسل أمراء الفتح. ففتح برقة وزويلة وطرابلس الغرب، وهذا من عام 21 إلى 23 هجرية. وفي سنة 25 وجه عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى بلاد المغرب، واستأذنه في فتح إفريقيا فأذن له في ذلك. والخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح وولاية مصر بعد عمرو بن العاص، فغزا أفريقيا أيضا وسار في 10,000 وافتتح سهلها وجبلها، واجتمعوا على الطاعة والإسلام وحسن إسلامهم. هذه من فضائل عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي رضي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يبايعه في فتح مكة. غزا عقبة بن نافع الفهري إفريقيا سنة 50 وافتتح كثيرا من بلادها، وفي سنة 62 هجرية دخل المغرب في خلافة يزيد ووصل إلى شواطئ المحيط الأطلسي، ودارت معارك عنيفة مع الروم حتى أجبرهم على الفرار وفتح أمنع حصونهم، ودخل المغرب الأقصى، المغرب حاليا، وكان أول فاتح عربي مسلم تطأ قدماه هذا الإقليم، فبدأ بطنجة وكانت أهم مدن الإقليم، فقدموا له فروض الطاعة. ثم انطلق إلى وليلة ومنها إلى بلاد درعا والسوس، وهزم الكفار في معارك حامية، وبنى مسجدا بالسوس وآخر بالدرعة، وجعل بهما بعضا من فقهاء المسلمين ودعاتهم لتعليم أهل البلاد المفتوحة الإسلام، وكان فضل الله عليهم عظيما. في 78 الهجرة لما ولي الخليفة عبد الملك بن مروان ولا موسى بن نصير غزوة ليكمل الفتح، وسار إلى طنجة وعلى مقدمته طارق بن زياد، وحاصر موسى طنجة حتى افتتحها ونزلها، وهو أول من نزلها، واختط فيها للمسلمين، وأسلم أهل المغرب على يديه، وبث فيهم الدين والقرآن، وخط القيروان بث فيهم الدين والقرآن وخط القيروان ودخلت المغرب في دين الله أفواجا. وكان في طنجة من العلماء عقبة بن نافع الفهري رحمه الله الأمير الفاتح، والبطل الكبير الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب مع ابن خالتي عمرو بن العاص في هذه الفتوح العظيمة والغزو في سبيل الله والجهاد مرضاة لله، وهؤلاء الذين فتحوا هذه البلاد لهم مثل أجر المسلمين الذين فيها، ألم يكونوا سببا في دخولهم في الإسلام؟ وكذلك موسى بن نصير اللخمي الأمير الكبير فاتح الأندلس وأمير بلاد المغرب، من في طنجة أيضا دخلها ممن دخلها طارق بن زياد فاتح الأندلس الذي أسلم على يد موسى بن نصير وكان مولاه ومن أفضل رجاله وولاه طنجة. ومن الرحال المشهورين ابن بطوطة الذي يلقب بأمير الرحالين، صاحب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وقد ولد بطنجة وطاف بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق والصين ما وراء النهر، وأنكر أهل العلم عليه أمورا تتعلق بمخالفات للعقيدة، ولكنه من جهة التدوين الرحلات والجغرافيا وأخبار البلدان كان آية. ومن المعاصرين أحمد بن خالد السلاوي رحمه الله المؤرخ المشهور صاحب كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، إنها بلاد عامرة بذكر الله، نسأل الله أن يديم فيها الأمن والإيمان وشرائع الإسلام والطاعة للواحد الديان. ننتقل الآن وإياكم إن شاء الله إلى الفقرة الأخيرة في أو قبل الأخيرة في برنامجنا، إلى الأحكام الفقهية.
والمغرب الأقصى تجاوز طارق منه تجاه الشاطئ الأسباني، واذهب لطنجة في الشمال فإنها في المغرب الأقصى لذات مكان، واسأل رباط الفتح عن أجنادها وفتوحها والمسجد الحسان، وتزان صحراء الجنوب بواحة مراكش عرفت بصنع أواني، لما بنى إدريس فاسد عالها ولأهلها بالعلم والإيمان، وإذا أردت تنزها بحدائق خلابة فاذهب إلى تطوان.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات، وكنا نتحدث في الأحكام الفقهية عن موضوع المفطرات، ونضيف إلى ما سبق الأشياء لا تفطر، قطرة العين ولا قطرة الأذن ولا غسول الأذن ولا بخاخ الربو، لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة ويحتاجه دائما وليس بطعام كما قررت بعض اللجان الفقهية، وكذلك الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان للذبحة الصدرية قرر المجمع الفقهي أنها لا تفطر وأنها لا تدخل المعدة بحسب كلام الأطباء، والتحاميل المهبلية والغسول المهبلي والمنظار المهبلي والفحص وإدخال المنظار أو اللولب وما يدخل الإحليل مجرى البول للذكر أو الأنثى من أنواع القسطرة والمناظير، وكذلك الصبغة لعمل الأشعة ومحاليل غسل المثانة وحفر السن وحشوه وقلع الضرس وتنظيف الأسنان والسواك والمضمضة وبخاخ العلاج الموضعي للفم والحقن العلاجية الجلدية العضلية أو الوريدية غير المغذية لا تفطر، كل ذلك لا يفطر، غاز الأكسجين وكذلك التخدير لا يفطر، وإذا لم يعطى سوائل ومحاليل مغذية طبعا، وأيضا ما يدخل الجسم من المراهم واللواصق العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية والكيميائية، وإدخال قسطرة لتصوير الشرايين أو علاج أوعية القلب، وإدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عمليات بالمنظار من ثقب في الجلد، قرروا أنه لا يفطر، وكذلك أخذ الخزعات ما لم تكن مصحوبة بمحاليل، ومناظير المعدة ما لم تكن مصحوبة بمواد أو محاليل، وأيضا القيء غير المتعمد والحقنة الشرجية، والحقنة الشرجية كل ذلك لا يفطر، وأيضا الكحل والطيب والمكياج للمرأة لا يفطر. الأخت سلمى من الجزائر. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم.
ما معنى القرآن حجة لك ولا عليك؟
الثاني.
والثاني ما معنى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها؟
الثالث.
والثالث هل الستار للمرأة فرض؟
نعم.
هل الستار للمرأة فرض؟
الختان. طيب.
ستار الوجه.
ستار الوجه. أيوة.
إيه فرض. طيب. ولا لا؟
طيب.
يا شيخ أرجوك ما عندي ذرية دعي لي.
سأل الله سبحانه وتعالى وهو خير الوارثين أن يرزقك ذرية طيبة. أم أريج تفضلي من المغرب. نعم
شيخ.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب بركاته.
لدي سؤال يا شيخ.
أيوة.
أنا تأتيني.
طيب أخ عبد الرحمن تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟ أنا طيب.
الله يحييك يا أخي. حياك الله.
يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
ما حكم البخور؟ هل هو يفطر؟
في شيء آخر؟
والسؤال الثاني هل يجوز أن أنادي أمي باسمها؟ مع أن إبراهيم عليه السلام قال يا أبيه يا عزرة، ما قال يا أبي، هل يجوز أن أناديها باسمها؟
لا لا، أصلا الآية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا ذكر الله اسمه، وإنما إبراهيم قال يا أبتي يا أبتي، فلا يصح الاستدلال بهذه الطريقة. هذا الاسم ذكره الله في كتابه، ذكر اسم أبيه، ذكر اسم أبي إبراهيم. على أي حال أنت ليش تناديها باسمها؟ يعني هل هي تحب ذلك يعني؟
لا يا شيخ، بس أقول يجوز يعني ولا ما هي.
طيب تسمع الجواب. هل يجوز؟
وإذا هي تحب يجوز أنا أناديها.
طيب.
باسمها.
طيب وإذا كانت تحب أيضا.
وإذا كانت ثالث.
أيه؟
إذا أنا سمعت الديك وأنا أصلي هل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك من فضلك؟
إذا سمعت صوت الديك؟
صوت الديك وأنا أصلي هل أقول اللهم أيه؟ إني أسألك من فضلك؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله أيضا في سماع صوت الديك وهو يصلي. أختنا يحيى من العراق. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
يا شيخ عندي سؤالين إذا أمكن.
تفضلي.
سؤال أول، ما حكم إعطاء الأم مبلغا من المال إلى أحد أبنائها من الآخرين وقولها له إذا مت فإن هذا المال حلال عليك؟ فهل يجوز لهذا الابن أن يأخذ المال دون إعلام إخوته الباقين، علما بأن هذا المال هو أقل من الثلث من تلك التي تملكها الأم؟
طيب إذا صار السؤال هل يجوز للابن أن يأخذه أيضا؟ تسمعين الجواب. إذا ما أعطت البقية.
نعم.
الثاني.
نعم بس يعني هو ثلث من التركة يعني أقل من الثلث.
أيه. طيب السؤال الثاني.
ما حكم التلف على شخص بأنه كذاب أو صحوبي أو صف أخرى كالبخيل مثلا، وأن يكون التلفظ مسموح لكن دون وجود أي أحد، يعني سوى المتكلم نفسه بينه وبين نفسه يا شيخ؟
طيب.
يعني يقول على أحد أنه هو كذاب بينه وبين نفسه لكن الصوت مسموح.
طيب.
يعني هل يكون هذا من باب الغيبة؟
ما حكم الجهر ما حكم الجهر
نعم
بال...
نعم.
ما حكم الجهر بالغيبة بينه وبين نفسه؟
نعم.
إيه. تسمعين الجواب.
مسموع يا شيخ.
إيش؟
عفوا سؤال يعني بصوت مسموع يعني إنه.
خلاص واضح واضح. واضح واضح واضح. الثالث.
ويا هل إذا تكلم أشخاص يعني أشخاص آخرين في كلام في غيبة يعني وأنا كنت حاضرة معهم الأشخاص اللي يتكلمون عن أشخاص آخرين؟ بس أنا الأشخاص الآخرين يعني ما أعرفهم، بس مجرد إني سمعت الغيبة عنهم فلا أعتبر.
طيب.
أنا يعني مشاركة الغيبة.
طيب 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 خير إن شاء الله. الله يحييكم. إذا سمع غيبة لأشخاص لا يعرفهم ماذا يفعل؟ أخونا علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
شيخنا ابن الصغير صدم سيارة زميل لي في العمل منذ أكثر من سنتين، وكان معي تأمين وقتها ممكن يغطي الموضوع أو جزء منه، فتراضينا ساعتها وكل واحد راح صلح سيارة منذ سنتين. ثم جاء حدث بيننا خلاف منذ أيام، فذكرني بهذه الواقعة يعني بيطلب تكلفة إصلاح السيارة، فهل هو له في ذمته شيء؟
لكن أنت متأكد أنكم تراضيتما وسامحك؟ أنت متأكد أنه سامحك؟
أيوة إحنا خلاص مسلمة خلاص، وساعتها إحنا تردنا ساعتها ما كان ما حد يشرب حاجة، وكان ممكن التأمين يشيل عني يعني لو كان في شيء، كنا كنت اتصلت على التأمين كان جو وتحمل الحاجة دي.
لكن التأمين يعني راح يصلح السيارة إذا كان عرف التأمين أن ولدك الصغير قد ساقها؟
لا ما كانش هقول ان يعني بصراحه ما كناش هنقول ان الولد ما خدش سكه اصلا.
طيب
يعني
مشكلة.
هو الولد يعني بلغ عن المصلحه وهي كانت واقفه
خير
اتصرم مع الشقه فخبطت السياره.
طيب تسمع الجواب في من سامح شخصا ثم رجع وطالبه مره اخرى بحقه. الاخ ممدوح تفضل.
السلام عليكم الشيخ محمد.
عليكم السلام طيب بركاته.
الله يجزيك عني وعن المسلمين خير الجزاء.
حياك الله يا اخي.
عندي ثلاث أسئلة الله يجزاك خير.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز أن يقرأ القرآن بدون وضوء لشخص كثير خروج الريح الله يكرمك؟
يعني أثناء خروج الريح؟
لا كثير خروج الريح يعني
كثير خروج الريح الله. طيب
الله يجزاك خير.
ثاني.
السؤال الثاني الله يجزاك خير.
نعم.
هل صلاة الجماعة في المنزل تجزي عن الصلاة في المسجد؟
أعد السؤال.
هل صلاة الجماعة في المنزل تجزئ عن الصلاة في المسجد؟
طيب الثالث.
السؤال الثالث، هل يجوز للفتاة أن تشترط في عقد الزواج ألا يتزوج زوجها عليها؟
طيب تمام.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله. إذا تسمع الجواب، هل صلاة الجماعة في المنزل تجزئ عن المسجد؟ وأخونا أبو وليد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد، السؤال الأول عن الآية الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، هل اشترط أن يكون على المرائي يمنع الماعون أو ربما يكون اتصف أحد الصفتين فقط، يعني يكون مرائي ولكنه سخي أو بخيل ولكنه غير مرائي؟
يعني قصدك هل الوعيد الذي في الآية ينطبق على من يعمل أحد العملين؟
أيوة أو لم يكون العملين مع بعض.
طيب تسمع الجواب، هل ينطبق الوعيد على من يعمل أحد العملين يراؤون ويمنعون الماعون؟
طيب السؤال الثاني، هل يجوز الكافر أن يقوم المسجد؟
هل يجوز المسافر أن
الكافر يقوم المسجد؟
الكافر أن ينظف المسجد.
أي نعم.
طيب تسمع الجواب، هل يجوز الكافر أن ينظف المسجد؟ نعم.
أخيرا شيخ، أنا هناك موقع الدرب السنية لكشف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، هل هو يعني صحيح هذا الموقع؟
أي نعم، هذا موقع موثوق نعم لمعرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ومرجع في هذا يمكن الرجوع إليه باستمرار. حياك الله. أم خالد من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
شيخ، عندي سؤال في الجنة.
نعم.
فيما يخص الجنة، عندي سؤال فيما يخص الجنة.
طب ارفع الصوت. نعم.
لما عثر إبليس ربه في الجنة فقال له خرج من الجنة، فكيف بقي معه في الجنة مع أنه طرد من الجنة حتى وسوس لهما لآدم وحواء؟
لا، أنت لا تقولي كيف بقي معهم، هو خلاص يعني.
نعم.
لما أخرج خلاص إبليس خرج من الجنة، ولكن تقولي كيف وسوس لهما وهو خارج الجنة؟
إذن هو كان خارج.
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله في تفسير الآية، كيف وسوس لهما وهو خارج الجنة. أختنا أيضا موزة من الإمارات تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي، بس أنت تواكم تقول إن المكياج ما يفطر؟
نعم.
بس أي نوع من المكياج؟
المكياج عادة أصباغ توضع على الوجه كالأحمر أحمر الشفاه وكالكحل في العينين وكبعض البودرات الملونة التي توضع على الخدين ونحو ذلك، هذا مكياج ظاهري إذا وضع لا يفطر، لكن لا يجوز الخروج به أمام الرجال الأجانب طبعا، لا في النهار ولا في الليل، لا في الصيام ولا في الإفطار. ولكن لو سأل سائل أو سألت سائلة وقالت المكياج هذا أحمر الشفاه، بودرة ملونة على الخدين، الكحل ونحوها، هل تفطر؟ فالجواب لا تفطر.
أوكي، يعني
بس هو
ميك أب أصلا حرام
المكياج؟ لا لا، إيوه طبعا طبعا، أمام الرجال حرام، لا في الصيام ولا في الإفطار، حرام في الحالتين.
أوكي،
إيه حياكم الله. أم نجيب تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
حياكم الله.
الله يسلمك شيخ. أنا كنت أعمل عمرة
إيه،
وطوف بالطواف الشوط الأخير نقض وضوئي.
أيوة،
فعدت عدت الوضوء وعدت الشوط الأخير، فشو حكم ذلك؟
من نقض وضوءه في الركعة الرابعة هل يتوضأ ويعيد الركعة الرابعة فقط أم يعيد من أولها؟
يعيد من أولها،
وهكذا في الطواف.
أيوة،
الله يحييكم. في شيء ثاني؟
والعمرة معناتها العمرة في معنى مقبولة؟
إيه بقى بتعيد الطواف والسعي إن شاء الله.
يعطيك ألف
عافية. الله يحييكم، حياكم الله. الأخ سليمان. حياك الله يا أخي.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله
يا شيخ. تقويم الأسنان ممكن يأثر في أطعمة أو كذا، يأثر على الصيام، هل ممكن يعني يكون على الشخص قضاء؟
يعني
تقويم الأسنان يبقى فيها طعمة؟ نعم، التقويم
يعني الطعام العالق بتقويم الأسنان، الطعام العالق بهذه الجسور المركبة في تقويم الأسنان.
نعم نعم.
طيب هو لا يبتلع؟ نعم. لا يبتلع ولا لا؟
ممكن يأثر على أحيانا إذا قام شخص من النوم أو كذا يأثر فيه، يعني يحصل طعام ويبلعه أو كذا يحصل فيه طعام.
طيب
في شيء آخر؟ أبغى نصيحة للشباب أنهم يقدمون الإفطار وصلاة الترويح عن مباريات كأس العالم.
إي والله إي والله، نحتاج إلى النصيحة في هذا. والله أنا أقول لكم يعني عبارة، في الجنة يوجد نعيم ومنه كؤوس، في الجنة كأس كان مزاجها كافورا، وكأس كان مزاجها زنجبيلا، ويتنازعون كأسا لا لغون فيها ولا تأثيم. هذه الكؤوس التي في الجنة والله تغني عن كأس العالم كله، ومن فكر في ذلك الكأس هان عليه هذا الكأس. يقول، لأن الأخ الآن يقول يعني الشباب مشغولين عن التراويح وعن يعني كأس العالم، إيش الآن يعني هذا التراويح؟ التراويح أجرها باقي، ينفعك في آخرتك، فتقدم عليه ما هو عبارة عن متعة. يعني متعة إيش؟ يعني متعة نظر، متعة نظر. لكن صلاة التراويح والله متعة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، قرة عيني في الصلاة، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نور من فلسطين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بدي أسأل بالله عن سلف البول عند الشخص المعاق، والصلاة عند يعني الشك إنها ما تكون على طهارة.
طيب.
وفي كمان سؤال بالله.
نعم.
وعند سجود الصلاة عند الشخص المقعد اللي ما بتحرك.
سجود الصلاة للمقعد الذي لا يتحرك.
على الكرسي طبعا هو.
اي طيب.
نريد الإجابة لو سمحت.
طيب. الآن يعني؟
مش مشكلة نسمعها منك.
طيب خير إن شاء الله. أبو راشد تفضل. أبو راشد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
والدي توفى.
إيه.
ولديه مزرعة وبيت.
إيه.
بعنا المزرعة، فما بعد تبين إنه موقف السلف.
أيوة.
وزعنا ورث المزرعة، فبغى البيت، هل نخرج السلس من البيت وقف من الغاف؟
لا نشوف يا أخي، إذا أنت بعت شيئا فيه وقف فالبيع يصح في الباقي دون الموقوف، فالموقوف لا يصح فيه البيع. يعني المفترض الآن ترجع على من اشتريت، من اشترى منكم، وتقول لو تبين كذا وكذا فهذا ثلث الثمن لك، وترجع لنا الثلث هذا الموقف حتى نقوم عليه، لأن نقله لا يصح إلا بإذن من المحكمة. يعني ستدخلون بعد ذلك في قضية نقله هذا عند الاضطرار، أما عند الاختيار اللي أوقفه الميت يبقى إلى قيام الساعة.
ما يوقف من البيت؟ إذا بيع البيت يخرج له من قيمة وقف المزرعة للبيت؟
أنت إذا فعلت ذلك قد نقلت الوقف من المزرعة إلى البيت، نعم، وهذا النقل لا يصح إلا للاضطرار، ويكون بإذن المحكمة وعلم القاضي، تقرير القاضي. فلذلك الآن ما دام صارت المسألة عند القاضي فيها وقف، ترجعون إلى المحكمة، لأنه أكيد أنتم رحتوا الكاتب عدل وسوى إفراغ، صح ولا لا؟
والله الكلام هذا قديم، وحق أخوي الشايب مشف الأمر، الكلام هذا قديم.
طيب إذا ترجعون ترجعون الآن، أحسن شيء ترجعون إلى المحكمة لمعرفة هل يمكن الاسترجاع، ولا بعلم القاضي وإذنه تنقل إلى شيء آخر. فالآن المسألة في المحكمة. الله يحييك، حياك الله. أختنا أو أخونا محمد من الجزائر، نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك بالله يا شيخ.
حبك الله، حياك الله.
يا شيخ أود أن أسأل السؤال في تجارة الذهب والجملة.
نعم.
تجارة الذهب والجملة. أنا عندي محل ذهب أشتري بالجملة.
عندك؟
المبلغ مثلاً. محل مجوهرات.
أيوة، عندك محل ذهب تشتري بالجملة.
أشتري بالجملة وقبل مبلغ مثلاً مليون دينار جزائري أخذ مليون دينار، إيش حكم في هذا يا شيخ؟
أنت الآن لما تشتري الذهب بالجملة ألست ستسدد قيمته فوراً؟
لا يا شيخ.
أيوة.
على بعد أسبوع أو أسبوعين تقريباً.
خلاص، إذن الآن بارك الله فيك صار السؤال، ما حكم شراء الذهب بالدين؟ طيب خير إن شاء الله. طيب بقي نحتاج إلى التوقف عن الأسئلة، بقي أو نأخذ سؤال الأخت مي. نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، طيب بركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا أزهقت من تقريبا شهرين ونص.
نعم.
والدم فضل مستمر معايا يعني تقريبا 3 شهور، يعني الين دحين الدم من شهر.
هذا الإجهاض بارك الله فيك، هذا تبين في خلقة إنسان، تخطيط يد راس رجل؟ أيوة، ولا
شهرين
متخلق يعني؟
أيوة شهرين، وشفت نبض وكل حاجة.
لا لحظة بارك الله فيك، النبض ما نتكلم الآن عن النبض، نتكلم الآن عن التخلق، هل تخلق الجنين؟ صار في شكل إنسان، شكل إنسان، تخطيط يد رجل رأس، صار في شكل إنسان؟
لا بس هو شهرين قالوا لي إنه كده حيكون متخلق، ما أعرف، هو شهرين.
طيب خلاص. فالسؤال السؤال مع استمرار الدم ما حكم الصلاة والصيام؟ نعم.
لا يا شيخ أنا أيوة أنا ماني عارفة، أنا دحين بينزل مني دم بس ماني عارفة هل هو دم دورة، هل هو دم إيه؟
طيب.
أنا طهرت ليلة رمضان بس إلى الحين تاني يوم رمضان بدأ الدم بكمية كبيرة وزي شكل الحلب.
طيب.
فأنا ماني عارفة هل أنا أصوم أو ما أصوم أو.
طيب إن شاء الله إذا صار عندنا جواب إن شاء الله نعطيك إياه إن شاء الله. طيب أبا بكر تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بارك الله فيكم، حكم تقصير في صلة الأرحام دون قصد الخطيئة، يعني تقصير فقط.
تقصير؟
تقصير في صلة الأرحام، يعني عدم صلة الأرحام دون قصد، يعني تأخير.
طيب.
الله يبارك فيكم. وفي شروط قبول التوبة النصوحة، وجزاكم الله خير.
حياك الله، الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. النتاج العلمي للشيخ ابن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات، أكثر من 12 ألف فتوى صوتية ونصية، فتاوى، محاضرات ودروس، إملاءات، صوتيات، محتوى برنامج نور على الدرب. www.binbaz.org.sa.
كيف عملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب. مجموعة زاد تهديكم كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نبدأ مستعينين بالله. أولا يقول السؤال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، ما معنى؟ قيل كانت امرأة بمكة تنسج الغزل هذا، تنسجه وتحيكه وتحكمه، فإذا انتهت كرت الخيط ونقضته كله مرة ثانية، كله نقضته. فالله قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، متفرقة خلاص. فلا تكن يا أيها المسلم في تمسكك بالدين وعملك للطاعات ثم ترك هذا والتخلي عنه والنكوص على العقبين، لا تكن في عمل الحسنات وبعدها تسوي سيئات تهدم ما بنيته من الحسنات. أنت الآن في رمضان اشتغلت وتعبت وصليت وصمت وتصدقت وقرأت وتلوت وذكرت واعتمرت، بعد رمضان لا تهدم هذا الذي بنيته، ولا تفعل كتلك المرأة التي كان في عقلها خبل تحكم الغزل ولما تنتهي ما أحسنه ما أجمله ما أحكمه تكر عليه بالنقض فتنقضه كله. غطاء الوجه واجب للمرأة طبعا، غير القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، فهذه المرأة الشابة المرأة العادية عليها أن تغطي وجهها، لأن الوجه مواضع الجمال، فيه العينان والأنف والشفتان والخدان هذا مواضع الجمال في المرأة، ولذلك كيف تكشفه للرجال الأجانب؟ والحديث يدنين عليهن، وقول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن من أعلى إلى أسفل. وحديث عائشة: خمرت وجهي لما جاء صفوان، خمرت وجهي لما جاء الرجل الأجنبي. البخور لا يستنشق مباشرة، ولكن إذا شم من بعيد لا يضر. السؤال يقول: ما حكم أن يقرأ القرآن ويخرج منه ريح كثير؟ لا يضر ذلك، لكن من الأدب إذا وقت خروج الريح يمسك عن القراءة. طيب، هل يجوز الفتاة أن تشترط أن لا يتزوج زوجها عليها؟ الجواب نعم، عند العقد نعم، لكن بعد العقد خلاص، إذا ما شرطت في الأول ما ينفع بعدين. طيب، السؤال: إبليس يعني وسوس لآدم وحواء وهو خارج الجنة؟ الجواب: لأن الوسواس يصل، فنحن نحرص على المسائل العملية، والمسائل أشياء التي ربما لا ينبني عليها بالنسبة لنا فائدة كبيرة، يعني ممكن نتجاوزها يعني، أو نقف عندها قليلا يعني. فالخوض في تفاصيل الطريقة يعني ليس مما ينبني عليه فائدة بالنسبة لنا، نحن نؤمن بقول الله فوسوس لهما الشيطان وقال ما نهاكما ربكما. فالشيطان نادى حتى لو من خارج الجنة ووسوس، ووسواسه وصل، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. نقف عند ظاهر الآية، وسوس يعني وسوس، وسوس يعني وسوس، وانتهينا ولا نحتاج إلى قضية الدخول في تفاصيل. طيب كيف؟ ونقول أنت الشيطان الآن عرشه على الماء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، الشيطان ممكن يوسوس من بعيد. طيب طيب يقول يقول السؤال تقويم الأسنان، الأشياء العالقة لا تبتلع تترك، سلس البول للمعاق يغسله ينظفه قدر الإمكان، فإذا عجز سقط ذلك عنه ويتوضأ ويصلي على حسب حاله، وإذا ما استطاع يتوضأ يتيمم، وإذا ما استطاع يزيل الشرشف الذي تحته يصلي عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب شراء الذهب بالجملة لا يجوز، الذهب يدا بيد، فحرام شراء الذهب بالدين. وممكن كحل أنك تقول لصاحب الذهب، يعني أنت عندك محل وهو عنده مصنع، تقول أنا أبيع لك ذهبك وأخذ نسبة، فأنت الآن ما اشتريت الذهب منه، أنت وضعته عندك في المحل أمانة وتبيعه له وتعطي الأرباح له تأخذ نسبتك. وإذا هذا إذا ما تستطيع تشتري بالنقد، وإذا تستطيع اشتري نقدا واستلم وبع. تسمية الوالدة باسمها لا يظهر فيه بأس إذا رضيت، لكن واحد والله ينادي أباه هكذا يا فلان وأمه يا فلانة بدون ما يكون راضي ليس من الأدب، ليس من الأدب، وإنما يقول يا أبتي يا أمي يا والدي. طيب إذا سمعتم صياح الديك فاسأل الله من فضله فإن رأت ملكا، هذا يكون خارج الصلاة، أما في الصلاة فإن في الصلاة لشغلا. نعم، ويحتمل أن يكون إذا في موضع دعاء، يعني مثلا كان في السجود ولا كان في يعني التحيات قبل السلام، يقول الله من يسألك من فضلك لأنه دعاء، لكن مو وسط الفاتحة يقطع الفاتحة بهذا، لا، الأصل إن في الصلاة لشغلا عما كان خارجها. ولذلك لو عطس واحد وقال الحمد لله، أنت ما تقول له في الصلاة يرحمك الله، لأن هذا خطاب لشخص والكلام لا يجوز أثناء الصلاة حتى لو كان كلام بأذكار، لأنك تخاطب الله وهذا شغل ينبغي أن لا يدخل عليه شغل آخر. طيب واحد عفى عن مطالبة ورضي يسامح وانتهينا، فلا يصح أن يطالب به مرة أخرى، كما قال العلماء الساقط لا يعود، الساقط لا يعود يعني التنازل إذا حصل برضا انتهينا. في شيء يتجدد؟ نعم، كأن تسقط المرأة حقها في النفقة فيما مضى، ما يسقط حقها في المستقبل، ولذلك هذا اللي يسموه زواج المسيار، اللي تقول كل شيء علي، لو طالبت في منتصف بعد ذلك يعني أثناء العشرة الزوجية حياة زوجية قالت نفقتي خلاص يحق لها، اللي راح راح، لكن المستقبل يجوز لها المطالبة، لأن هذا حق متجدد غير حادثة السيارة التي حصلت. تنظيف الكافر المسجد، المساجد بيوت الله أنشئت لذكره والكفار أعداؤه، وهم على شرك وكفر يناقض الذي من أجله بنيت المساجد، بنيت لذكر الله ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يتولى بناءها ولا يعني تركيب كهربائها وإصلاحها وتنظيفها الكفار إلا للحاجة. إذا صار في حاجة ماسة وما حصلنا مسلم أبدا إلا واحد كافر يحل لنا مشكلة الكهرباء مثلا، أدخلناه نظيفا للحاجة تحت المراقبة. طيب قضية الغيبة بالقلب، سوء الظن حرام، وكما لا يجوز أن تحدث نفسك بمساوئ، كما لا يجوز أن تحدث غيرك بمساوئ إنسان، كذلك لا تحدث نفسك بمساوئه لأن هذا سوء ظن. وإذا جاءت خواطر تجاهدها ولا تتلفظ، لأنك إذا تلفظت انكتب عليك اللسان، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، خلاص. وأما إذا صارت الغيبة من آخرين فأن عليك أن تدافع عنه إذا كان مسلما ولو كنت لا تعرفه. فإذا اغتابوا أمامك تقول يا جماعة هذا اللي أنتم تتكلمون فيه مسلم ولا لا؟ فإذا قالوا نعم قل اتقوا الله لا يجوز لكم. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه كذلك اكرهوا الغيبة. طيب قوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. حال المنافقين يراؤون عن صلاتهم غافلون الوقت يضيعوه يمنعون الماعون عندهم بخل. طيب الآن الوعيد بالويل يشمل هذه كلها فمن كان فيه بعض ذلك دون بعض فله من الوعيد بقدر ما عنده من المعصية والمخالفة. طيب هل يغني الصلاة جماعة في البيت على المسجد؟ جواب لا ما يغني ما دام يسمع النداء فلا يتهاون إلا من عذر. والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم حافظوا عليهن حيث ينادى بهن. قال ابن مسعود ما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإذا صلى الناس في بيوتهم تعطلت المساجد ولذلك هذه أنشئت لتعمر تعمر لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. ولذلك من سر أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن حيث ينادى بهن. هل يجوز الأم تعطي ولد دون الأولاد؟ لا ما يجوز. هو عليه ان يعظها ما هو ياخذ منها ويسكت لا يعظها يقول ترى يا امي ما يجوز ان تعطيني اكثر من ما لم تعطي اخواني اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. والخطاب للابوين الخطاب للابوين. طيب السؤال ايضا بالنسبه لسجود الصلاه للمقعد على قدر استطاعته يسجد على قدر استطاعته يميل يستطيع يميل يميل ما يستطيع بالنية في القلب ويقول سبحان ربي الأعلى وينوي سجود أجهضت. إذا كان تخلق فالدم نفاس إذا ما تخلق فالدم استحاضة. طبعا الاستحاض الدم استحاضة إلا إذا فرق اللون فرق الدم وصار أسود به له رائحة تميزه. وعموما الحيض لا يكون أكثر من 15 يوما الحيض ما يكون أكثر فإذا زاد عن 15 ترجع إلى عادتها الأصلية وتقضي الباقي. تقصير في صلة الأرحام لا يجوز لكن قد يكون بعض الناس عنده أشغال يعذر في يعني طول الوقت ما لا يعذر غيره. يقول أنا في منطقة مشركين ولا يوجد بها مسجد وهدموا المساجد نقول يا أخي انتقل إلى منطقة أخرى. يقول أنا عندي عمل نقول اقضي عملك وارجع إلى مكان المسلمين تصلي معهم وابحث عن عمل عندهم خلاص لأنه ما في مصلحة من البقاء في مكان تحت حكم المشركين يعني لا تستطيع أن تقيم فيه شعائر الدين الظاهرة. هل الاحتلام يبطل الصيام؟ الجواب لا. يبعث لي رسائل يعرف أخبارنا في بلدنا هل يجوز؟ طبعا تخبر ولكن الآن إذا كانت فتاة هل تتراسل مع رجال أجانب؟ الجواب لا لا ننصح بذلك. اعتادت صلاة التراويح 10 سنين وهذه ظروف خاصة السنة هذه تصلي في المنزل مع حمل المصحف لا مانع هذه امرأة تصلي في بيتها. درس قبل خطبتي الجمعة نهى عن الحلق قبل الجمعة ولذلك لا تعملوا حلقا قبل الجمعة عملوها بعد الجمعة. عندنا اختلاط كبير في بلدنا نقول غض بصرك احفظ نفسك وإذا يعني اضطريت للنزول يكون في الليل مثلا ما تجرح صيامك أو تحرى الأوقات اللي ما يكون فيها زحام البلاء فيها أقل ما يمكن. صائم ينام إلى الساعة 12 ظهرا هو يصح الصيام ولكن ينبغي عليه أن يحافظ على الصلوات. طبعا الحقيقة أن الوقت تداهمنا ويعني التدبر والتفكر في قراءة القرآن يحصل بالتفسير معرفة المعنى والتكرار. قص المعدة هذا مرجع للأطباء هم يقررون إذا بقيت على حالك أسوأ ولا إذا عملتها أسوأ. هذه مراعاة أدنى المفسدتين. كم ركعة نصلي التراويح مفتوحة والسنة 11 طويلة حسنة. تكبيرة الإحرام تدركها لما تكون واقف في الصف عندما يكبر الإمام. هل الإمام يرفع يديه فوق المنبر أثناء خطبة الجمعة؟ لا، وقد في حديث بشر قال قبح الله تلك اليدين، فلذلك ما يرفع إلا في دعاء الاستسقاء فقط، ما يرفع الإمام. ويقول صندوق مال للجماعة للديات إذا خرج من ملكهم وخلاص ما يعود إليهم فلا زكاة فيه. ابتلاع البلغم لا يبتلع وهو متعمد. بقيت أسئلة أخرى سنرجئها إلى الغد بمشيئة الله، وننتقل إلى فقرتنا الأخيرة.
المسابقة القرآنية اليومية، سؤال الجزء السابع من المسابقة القرآنية اليومية. ما كان ذريعة إلى الحرام فهو حرام، ما الآية التي تدل على هذا المعنى؟ والإجابة الصحيحة قول الله تعالى:
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية للسؤال السابع الأخت خالدة وليد عبد المجيد.
إذن هذه الآية أيها الإخوة والأخوات، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيها باب عظيم من أبواب الفقه وأصوله، وهو باب سد الذرائع. الذرائع الذريعة، الطريق إلى الشيء، فإذا كان هذا حراما فلابد من سد الطريق الذي يوصل إليه، هذه الحكمة، وعلى ذلك وبذلك جاءت الشريعة. الآن سب آلهة المشركين قرب وطاعة ما هو حرام، ولكن إذا كان يؤدي إلى سب الله، يعني لو سببنا آلهتهم سبوا إلهنا فلا نسب آلهتهم، لا لأن سب آلهتهم حرام، ولكن لأنه يؤدي ويفضي وهو ذريعة إلى سب إلهنا. هذا إذن تطبيق عملي للقاعدة من خلال الآية، وأيضا هذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه وتصير دعاية سيئة عن الإسلام. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يلحقنا بالصالحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية، سؤال الجزء الثامن من المسابقة القرآنية اليومية. ما معنى قوله تعالى سم الخياط؟ طريقة المشاركة في المسابقة: قم بتحميل تطبيق هدى وبينات مجانا والمتوفر على نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن سؤال المسابقة. يعلن اسم الفائز بالجائزة اليومية بمشيئة الله تعالى في حلقة اليوم التالي. جائزة المسابقة اليومية 1000 ريال سعودي.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا